الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة، وهي في جواز الانتفاع بالدهن المتنجس. تذكرون فيما تقدم قلنا بأن هذه المسألة تختلف أو يختلف حكمها من خلال اختلاف الأصل الذي ينطلق منه الفقيه في تحليل المسألة. المشهور أو الرأي ربما المتقدمين وبعض المتأخرين ربما يقولون هكذا، بأن الأصل في الأشياء المتنجسة هي عدم جواز الاستعمال إلا ما خرج بالدليل. وفي القبار رأي آخر وهو أكثر المتأخرين وربما بعض المتقدمين، هو الأصل لا، الأصل هو جواز الاستفادة من الأمور المتنجسة إلا ما خرج من الدليل. قلنا هذان أصلا. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يؤيد الأصل الثاني أو القول الثاني، يقول بأن الأشياء المتنجسة الأصل فيها جواز الاستعمال والاستفادة منها إلا ما خرج بالدليل، ترد كالأكل كالشرب الأمور المشروطة بالطهارة. بعد ذلك يقول هو الآن هو هذا الرأي الذي يرجحه، ثم ينعطف الحديث إلى ما استدل به أصحاب الوجه الأول والقول الأول من أن الأصل هو عدم جواز الاستعمال إلا ما خرج بالدليل. قال الشيخ، طبعا احنا بالأمس ناقشنا الدليل الأول ولكن من باب ربط البحث نقرأ هذا المطلب، عندما قال: ولا حاكم عليها، يعني أصلة الجواز سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة، يعني أصحاب الأقوال المتقدمة الإجماع على الأمان، يعني دعوى أنه يمنع إلا ما خرج بالدليل. لكن يقول: والكل غير قابل لذلك، يعني ليس فيها دلالة على الحرمة. أما الآيات يقول: فمنها قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا بالأمس احنا طبعا شرحنا هذا المطلب ووضحنا. يقول: دل بمقتضى التفريع فاجتنبوه على وجوب اجتناب كل رجس، لأنه يرى بأن النجس من مصاديق الرجس. وفيه قلنا أن عدة ردود، بقي الرد الأخير بس عشان أربطنا البحث فقط. وفيه أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، يعني أشرنا بأنه الرجس المقصود به تلك النجاسات في ذاتها بعنوانها الأولي، كنجاسة المني أجلكم الله، البول، الدم وما إلى ذلك، وهي النجاسات العشر المعروفة. مع أنه لو عم المتنجس، لماذا قال هذا الرد الثاني؟ مع يقول: لو قلنا بذلك لعم، ومع أنه لو عم المتنجس لازم أن يخرج عنه أكثر الأفراد المتنجسة، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه. مع أن هذا الجواب الثالث، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من أين؟
من عمل الشيطان،
يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق من أين؟ بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجسا كالخم أو قذرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان. الآن كجواب رابع صح التعبير، هذا اللي وقفنا عنده الآن، ماذا يريد أن يقول؟ يقول: إن أريد من عمل الشيطان الآن، يعني ذلك العمل، عمل المكلف الذي يتحقق في الخارج نتيجة إغواء الشيطان، مثلا ليكون المراد بالمذكورات مثل الخمر وغيره استعماله على النحو الخاص، استعمال الخمر للشرب الميسر كذا. فالمعنى شو يصير؟ يقول فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان. فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات يصير رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان المعاصي. فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا، وهو أول الكلام. وكيف كان فالآية لا تدل على يعني عبارة بالمعنى، يعني فالمعنى استعمال هذه الأمور مثل شرب الخمر وإنما يسر وين؟ من عمل الشيطان. وأن الانتفاع بهذه المذكورات الخمر والميسر إنما يسر بإقواء الشيطان. لاحظ مثل وذا كل المعاصي تقول بإغواء الشيطان، إنها من عمل الشيطان، يعني بمعنى أنها صادرة من إغوائه. لاحظ فكل عمل يعني صادرة أو صادر عن إغواء الشيطان هذا يجب الاجتناب عنه. فلذلك لا، هذا لا، هذا شيء، والاجتناب عن الاستعمال المتنجس شيء آخر. هذا أول الكلام، يعني أول الكلام أن تجعل استعمال المتنجس من عمل الشيطان، من إغواء الشيطان. هذا أشبه بالمصادرة أو تمسك بالعام في شبهة المصداقية إن صح التعبير. واضح هذا المطلب؟ إذن هذا الكلام غير تام فيما يدعون. ومن هنا يقول وكيف كان فالآية لا تدل على المطلوب، يعني معنى الآية لا على المطلوب، يعني لأنه بمعنى للقائل بأن كل استعمال المتنجس غير جائز وكونه من إغواء الشيطان هذا غير تام ولا يستفاد من هذه الآية الشريفة. يقول عطفا على هذا، يعني ما تقدم من هذه المناقشة في هذه الآية الشريفة، يقول نفس المناقشة ونفس الضعف يرد في الاستدلال عندما استدلوا بقوله تعالى والرجز فهجر. قالوا بأن استفادوا من هذه الآية الشريفة والرجز فهجر، ماذا يعني؟ يعني أن الآية الشريفة أو معذرة أن عمل أن استعمال التنجس من الرجس، فلا بد أن نجتنبه بناء على أن الرجس طبعا هو الرجس، وبالتالي الرجس هذا من مصادقه إن صح التعبير اللي هو استعمال المتنجس. يقول نفس الكلام هو الكلام، لأن الآية مرتبطة بالأعمال القبيحة للأعيان، ما مرتبطة بالأعيان أن هذا نجس أو هذا طاهر أو هذا كذا أو كذا. الآية الشريفة تلحظ ماذا؟ تلحظ الأعمال القبيحة والرجس فهجر، يعني احجر العمل القبيح، وليس فيها دلالة على استعمال أن استعمال المتنجس من القبائح والمحرمات. وأضعف يقول من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث، هذه الآية في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، بناء على أن كل متنجس خبيث، يعني على أن التحريم المطلق في قوله تعالى يحرم يفيد عموم الانتفاع يعني، ويحرم عليهم الخبائث. وأضعف من كل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس يصير خبيث، والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع يعني، ويحرم عليهم الخبائث، هذا المطلق يعني مطلق الخبائث يفيد العموم. في الآية بمعنى يمنعهم من كل أنواع استعمال المتنجس لأنه داخل تحت هذا العموم. يقول إذ لا يخفى، هذا ما هو وجه بطلانه؟ أن الآية إذ لا يخفى أن المراد هنا، يعني هذا وجه الضعف في الاستدلال، حرمة الأكل بقرينة مقابلة بحلية الطيبات، يعني الآية إنما تشير يحرم عليهم استعمال كل خبيث لكن بحسب ما يلائم من الاستعمال، مثلا الأكل النجس لا يجوز أكله لأنه خبيث، لكن هذا لا ينفي استعماله في شيء آخر. واضح؟
لأن الآية تحرم الأكل والشرب مثلا.
إيه أحسنتم، ولكن مثلا أو استخدام الخبائث مثلا المرأة الكافرة لا سمح الله أو الزانية والعياذ بالله، ما يجوز الزواج منها مثلا الكافرة أو شيء لأنها من الخبائث مثلا أو شيء من هذا القبيل. إذن كل شيء كل يعني كل خبيث ما يقابله طيب، مثل الخبيثون للخبيثات والطيبين للطيبات، بهذا المعنى نفس الكلام هنا. إذن هذه الآية أصلا ما لها ارتباط بما نحن فيه، مثلا الخبيث في النكاح مثلا بالنسبة للنساء الذي يحرم الزواج منها، أو الخبيث بالنسبة لللباس الذي يحرم لباسه أو للأكل الذي يحرم أكله وهكذا. ولم يدل دليل على أن استعمال المتنجس مثلا في غير الأكل والشرب يشكون من ماذا؟ من جملة هذه الخبائث وما إلى ذلك. ومن هنا قال إذ لا يخفى أن المراد هنا، هذا طبعا جواب ما يظهر حتى من عبارة المصنف، لكن هو هذا على الأجوبة في المقام. المصنف هنا قال إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته بحلية الطيبات، لأن الآية شرط ويحلهم الطيبات بقرينة، لا أنه الآية الشريفة تشير إلى مسألة إخواني مسألة ماذا؟ مسألة اللي حرمة الشيء متنجس. هذا تمام الكلام. إذن ما استدل به من ما استدل به في هذه الآيات الشريفة كلها ماذا؟ مناقش، يعني ما استدل من آيات شريفة على المدعى كلها غير صحيح. هنا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية عندها مناقشة طويلة تقريبا، وعنده مناقشات جيدة يعني بعد ما يسع الوقت. مثلا يقول في صفحة 201 في هذا البحث نفس اللي هو مصباح الفقه المجلد الأول، يقول قوله ولا حاكم عليه سوما يتغير، يقول أقول قد استدل على حرمة الانتفاع المطلق المتنجس بجملة من الآيات والروايات. أما الآيات منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فإن المتنجز رجس فيجب اجتناب فيه عنه. بعدين يناقش وفيه أن الرجس نطلق على الأعيان النجسة كثيرا كما اطلق على الكلب في صحيحة البقباق، إلا أن الآية لا ترتبط المدعى لوجوه أن الظاهرة من الرجس هو الأشياء التي يحكم عليه بالنجاسة بعناوينه الأولية كما أشرنا. ثانيا أن الرجس في الآية لا يرد منه القذارة الظاهرية لكي ينازع في اختصاصه بالأعيان النجسة أو شمول الأعيان المتنجسة، بل المراد منه القذارة المعنوية أي الخصة الموجودة في الأمور المذكورة سواء كانت قذارة بالقذارة الحسية وما إلى ذلك أو المعنوية كما قلنا. طبعا هو يذكر كلمات طويلة لكن أنا اختصار، وهذا بعدها يذكر مناقشات ثالث ورابع بحث طويل يعني. ومنها والرجس فهجر، يقول بناء على شمول الرجس للأعيان النجسة والمتنجسة وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الآية السابقة، ثم أن نسبة الهجر إلى الأعيان الخارج لا تصح إلا بالعناية والمجاز بخلاف نسبته إلى الأعمال فإنها على نحو الحقيقة، يعني نفس الأعمال رجسة نجسة أما على الأعيان هذه تحتاج إلى مؤنة يعني. على كل حال وهم يقول يحتمل أن يكون من الرجس المقصود والرجس فهجر هم مقصود من الرجس هو العذاب كما في قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا رجزا من الشيطان من رجسا من السماء، يعني من هجر العذاب هجر موجباته، يعني كما أنه فالرجس فهجر يعني كان أهجر وابتعد عن موجبات العذاب أو ما يؤدي إلى العذاب والاستباق إلى فعل الخيرات وما إلى ذلك بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هم نفس الشيء. ومنها قول تعالى يحرم عليهم الخبائث بناء، هذا المدعي يقول بناء على صدق الخبائث على المتنجسات، وحيث أن التحريم في الآية لا يقيد بجهة خاصة فهي تدل على عموم تحريم الانتفاع بالمتنجس. قال وأجاب عنها المصنف بأن المراد من التحريم خصوص حرمة الأكل بقرينة مقابلتي بحلية الطيبات. يقول طبعا اللي استدل به المصنف هنا غير تام، لأن قال لأنها في قبال حلية الطيبات كأن الخبائث حرام وفي قبالها الطيبات فما يفيد المدعى. يقول السيد الخوي يقول وفيه أن مقتضى الإطلاق هو حرمة الانتفاع بالخبائث مطلقا فتدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس كذلك، يعني ما أجبت به أيها الشيخ الأنصاري غير تام يعني في الرد على هذه الآية. ولكن السيد يقول أنا عندي طريق، قل والحق أن يقال إن متعلق التحريم في الآية إنما هو العمل الخبيث والفعل الخبيث، فالمتنجس خارج عن مدولها لأنه من الأعيان. هذه ملتبت وياي هذه، فالمتنجس خارج عن مدلولها لأنه من الأعيان. لا يقال إذا أريد من الخبيث العمل القبيح وجب الالتزام بالتقرير وهو خلاف الظاهر إلى يرد بعدين. إذا استرقاء عليه الرحمة لا يعني يتفق في النتيجة مع الشيخ الأنصاري لأنه هذه الآية لا تدل على المدعى، ولكن ما يعني التوجيه الذي ذكره غير تام. يقول أنا أذكر توجيها آخر كما قلنا. هذا تمام الكلام. وين إخوان المناقشة في مسألة ماذا؟ المناقشة في دلالة الآية دلالة بعض الآيات على المدعى وهو المنع من استعمال المتنجس. الآن المسألة الأخرى الروايات، لأن عندنا آية استدلوا وأخبار وإجماع كما يأتي. بالنسبة للأخبار، بالنسبة أول ما يذكر ما تقدم من أين؟ من رواية تحف العقول، لأن هذه الرواية حللت عن بيع وجوه النجس بماذا؟ بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه، وجميع التقلب في ذلك حرام ومحرم هكذا. فبالتالي الظاهر منها أن جميع الانتفاعات المتنجس حرام لكونه من وجوه النجس هكذا، هذا الاستدلال. ولكن كما قلنا وأشرنا حتى لكلام الأخوي قدس الله نفسه الزكية بأن أولا هذه الرواية ضعيفة هم سندا ولا تدل على المدعى، واضح ضعف السند في الرواية وعلى من جبار بشيء هذا قد تقدم، خذ على مبنى السير الخوي. ثانيا قلنا أن الظاهر من وجوه النجس هي الأعيان النجسة لا الأعيان المتنجسة، يعني التي هي نجسة بالعنوان الأول لا بالعنوان الثاني والطارئ وما إلى ذلك، فلا تشمل المتنجسات لأن ليست نجسة بعناوينها الأول، وليستلزم الابتعاد عن كل ما يرد عند الإنسان ملابسه وثوابه ومسكنه وكذا، يعني كل هذه تتنجس قبل التنجس. هذا الدليل الأول الذي استفيد منه، ولكن قلنا هذا فيه ما فيه واضح. الاستدلال الثاني رواية السكوني، يعني استدل برواية السكون التي أمرت بإهراق المرق المتنجس بموت الفأرة. مثلا الرواية عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال يهراق مرقها ويقسل اللحم ويؤكل. لكن هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي، هذه الرواية ماذا ضعيفة بالنوفلي نفسه، إنه قال نعم هذا أولا من جهة السنة طبعا ضعيفة. من جهة الدلالة لأنه الرواية ماذا قالت؟ قالت هكذا بأنه يهرق، هذا يلزم أنه هذا المرق اللي مات فيه الفأرة فتنجس. الإمام لماذا أمره بالإهراق؟ وهذا الكلام لو كان فقط يحرم أكله وشربه مثلا والاستفادة منه في الأكل والشرب، هب لماذا يقل له إهرقه؟ هب لو كان الأمر لو كان يجوز استعماله في غير الأكل والشرب لقال له استفد منه في وين؟ في غير الأكل والشرب. لماذا يأمر بإهراق أصلاً هذا بإهراق هذا المرق كله؟ كان مثلاً يستفاد منه في بعض الأمور حتى في إطعام مثلاً الصبي أو إطعام الحيوانات لأنه جائز إطعامها بالمتنجس وما إلى ذلك. لكن المصنف أجاب عن هذا الإشكال اللي هو الشيخ الأنصاري، أجاب بأنه المقصود به خصوص حرمة الأكل لأن الكلام في هذا الأكل، فكأن الإمام عندما قال أهرقه واغسل اللحمة وكذا كناية عن حرمة الأكل، وهذا ما في دلالة على حرمة جميع الاستعمالات
بين الرواية في خصوص الأكل.
نعم. وإن كان السلخوي قدس الله نفسه الزكي يقول حتى جواب المصنف غير تام. أولا يقول هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي كما قلنا، نفسه ضعيف عند السلخوي. من جهة الدلالة يقول الدلالة تامة لو كانت الرواية صحيحة السند لاستفدنا منها حرمة الانتفاق مطلقا بالمتنجس. ولكن أولا ضعيفة سندا، وثانيا يعني لو كان المقصود أنه إحنا نجعل للصبي، هذا مرق كثير جدا فيهرق. لو كان شيء قليل ممكن فرض أنه يجعل للصبي إطعام الصبي واستفادة منه في ما لا يشترط فيه الطهارة وما إلى ذلك. على كل حال لأن السيخ يناقشها أهم شيء من جهة السند يعني، ولا الدلالة هي فيها تموم. الشيخ الأنصاري لا يناقشها من جهة الدلالة، يقول لأن الأمر مرتبط بمن؟ الأمر مرتبط ب صح التعبير ماذا؟ مرتبط ب الأكل والشرب، يعني الكناية عن المنع الأكل والشرب. نعم. طبعا فيها روايات أخرى وكلام طويل، مثلا رواية هذه الرواية الأخرى ذكرناها، هنقرأ هذا نشوف بعد. قال وأما الأخبار فمنها ما تقدم في رواية تحف العقول، حيث علل أو علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام، فعليه يعني تحرم جميع الانتفاعات، هذا النتيجة. وفيه قلنا ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، لأن الوجه هو العنوان والدهن ليس عنوان النجس، اللي قلنا العنوان الأول ثاني كما قلنا. والملاقي للنجس، كأن إن قلت مثلا الملاقي للنجس نجس، وإن قلت هذا والملاقي للنجس كأن رد لهذا الإشكال، يعني دفع إشكال مقدر. والملاقي للنجس هذا دفع إشكال مقدر، يعني كأن تقول والنجس والملاقي للنجس نجس، يقول لا، يقول والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، يعني ليس نجسا بالعنوان الأولي بل هو متنجس وأمر طارئ عليه، ولا يمكن صف جعله في أين؟ في ضمن النجاسات الأصلية إن صح التعبير. ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل عناوين النجسة، لم يقل بأن النجاسات الأصلية الدم والمني والبول وكذا والمتنجس مثلا، يعني يقول لا ما جعل. هذا الجواب الثاني عند إشكال مقدر، مع ما عرفت لما تقدم من لزوم تخصيص الأكثر. قلنا لو كان المقصود به المتنجس مطلق المتنجسات يستلزم ماذا؟ تخصيص الأكثر. قال مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس، وبالتالي استعمال اللباس والفراش والمسكن والمركب كل الذي بلا إشكال يجوز استعمالها فيما لا يشترط إن ما لا يشترط بالطهارة. هذا إذا مناقشة الدليل الأول. الدليل الثاني قلنا رواية السكون اللي قلناها، هذه قضية المرق وناقشناها. قلنا ومنها ما دل على الأمر بإهراق المايعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن، هذه رواية ورواية أخرى كذلك، يعني وإلقاء ما حول الجامد، الجامد اللي رواية من الأخبار الدالة على أن الفأرة اللي ماتت في السمن مثلا الجامد ونحوه، ماذا وجب أن تطرح الفأرة وما يليها، يعني أخذ هذه الفأرة نشيلها وحدود هذه فقط في الجامد، فالباقي شو صير يستفاد منه. فهذا الشلان استدلوا، قال لماذا قال الإمام يطرحها، يعني لو كان هذا المتنجس يستفاد منه في غير الأكل ليش نقول نربي كان أحسن، كان يستخدم في مثلا تدهين السفن الأجرب وما إلى ذلك، فقالوا هذا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع مطلقا. لكن يقول المصنف هنا هذا كله كناية عن حرمة الأكل، لاحظ اي فان وقد تقدم بان الاستصباح جائز مطلقا بالمتنجس كما قلنا اجماعا. وان كان السيد الخوي عليه الرحمه يقول لا، هذا الروايه من قال اطرحه اصلا اجنبيه عن مقامنا، ما استدل بها على مدعاهم، يقول لان قال الامام اطرحه لان هذا معمولا قليل، عاده تتخذ شيء قليل اطرحه، يعني حتى في الاستصباح ما يفيدك، يعني شيء قليل متى انت تشعله عشان يصير استصباح، هذا مجرد تعقل النور الذوب ينتهي. على كل احتمال من السيد، ولا هذا بعد كان احتمال. على كل حال وهكذا طبعا همس الخوي طبعا يذكر روايات عديدة ويناقشها، لكن هنا ما ذكر فقط شيء من تلك الروايات، ولو ذكر مجموعة من الروايات. واضح هذا المعنى؟
نعم.
نعم. شوف هذا ذكر الرواية ما ذكرناها ظاهرا، هي هذه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا، يقول الإمام فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، هذه إلقاءها. رواية أخرى سألت عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الجبن، رواية علي بن جعفر إمام الكاظم عن أخي الإمام الكاظم عليه السلام يقول سألت عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الجبن وشبه يحل أكله، قال يطرح منه ما أكل ويحل الباقي. وهكذا على كل حال روايات كثيرة سيد الخوي ناخشها وكذا، احنا بعد نكتفي بهذا المقدار. واضح البحث ان شاء الله. قال ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات كما في خبر السكون كقن الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن كما أشرنا، وبعضها الآخر متفرقة في مسألة أخرى للقول كان يهرق المرق في باب الأطعمة وكذا ونحو ذلك كما أشرنا لبعضها، نحن قرأنا بعض الروايات وما أشار فقط إشارات. قلنا وفيه أن طرحها، يقول الشيخ الأنصاري أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الآك، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن، والزيت يجوز الاستصباح به إجماعان، فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للآك. بحمد الله هنا الآن تمت المناقشة إن
الأخبار.
إذا ناقشنا الآن الآيات، بعض الآيات الواردة التي قالوا أنها تستدل بها على المدعى وناقشناها. الأمر الثاني اللي هو الإجماع، معذرة، الروايات أو الأخبار الواردة في المقام وناقشناها. بالنسبة الآن الإجماعات، أنا أخذ شيء بسيط بس أنا شوي أحس تعبت اليوم، صار عندنا دروس كذا. وأما الإجماعات يعني ما استدل به يعني القائل بأصالة عدم جواز استعمال المتنجس إلا ما خرج بالدليل، استدلوا ماذا؟ بالإجماعات التي حكيناها ونقلناها تحكي في دلالتها على المدعى، لكن يقول هذا الإجماعات فيها نظر، يظهر يقول من نظر، يقول نحن لو لاحظناها بدقة وجدنا أنها غير تامة. مثلا يقول الآن وأما الإجماع، نقرأ شيء من العبارة، وأما الإجماعات في دلالته على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد يعني المرتضى المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب. يعني إحنا لو لاحظنا لاحظ فكرة الإجماعات التي ذكرت كمدعى في المقام، يقول الشيخ الأنصار في جملة ليست تامة لو تأملنا فيها. كيف؟ يقول لأن الإجماع يحتاج إلى مصب ومعقد ومقعد، يعني معقد الإجماع، مصب الإجماع، موضوع الإجماع. يقول إحنا لو تأملنا وجدنا أن الإجماع على شيء والمدعى على شيء آخر. نقصا. أنتم تدعون شيء وتقول أنه أجمع عليه وهذا ليس عليه إجماع، إنما الإجماع على شيء آخر، هذا صار لبس واشتباه بتعبيرنا، أخذتم حكم هذا في هذا إن صح التعبير. واضح هذه النقطة، يعني لب استدلال الشيخ الأنصاري في هذه النقطة، يقول أنتم لابد أن تميزوا لنا هذه النقطة، مسألة معقد الإجماع، أين معقد الإجماع؟ واضح مقصودنا، يعني يقول أين معقد الإجماع؟ لابد أن نحدد معقد الإجماع. مثلا الآن بالنسبة الآن لذكر السيد المرتضى عليه الرحمة، يقول مورد الإجماع هو نجاسة ما باشروه أهل الكتاب، يعني هناك إجماع بنجاسة ما باشره من أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع، هذه حرمة الأكل من يعني صح التعبير، فهي ليست نصب الإجماع، هذه متفرع على النجاسة لكون هذا باشره أهل الكتاب، والإجماع بأن هناك نجاسة على ما باشر الكتاب يتفرع عليه حرمة الأكل والشرب مثلا، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. ولذلك الشيخ السيد المرتضى ينقل هذا الإجماع كقرينة على على ما نقول أنه نقلها في قبال بعض آراء العامة من يروا طهارة أهل الكتاب. لاحظوا ياي، في مقام هؤلاء قالوا بطهارة أهل الكتاب، الشيخ السيد المرتضى يقول نحن عندنا إجماع على نجاسة هؤلاء، فإذا إذن باشروا الماء شو صير؟ إذا باشروا الماء يصير
نجس.
هذه واضحة هذه المسألة. هذا بالنسبة لإجماع من؟ إجماع الإجماع الذي افترضى بأنه يدل على المدعى. إذن إجماع السيد المرتضى الذي ذكر ليس لا يدل على المدعى. يقول وأما الإجماعات، الحين بس ناقشنا الإجماع المنقول عن السيد المرتضى، في عن الشيخ الطوسي وفي عن ابن زهرة رحمهم الله، قال وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهرة من كلام السيد المرتضى يعني المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقي الفقهاء يعني من العامة في أصل النجاسة في أهل الكتاب، فإن لأن المشهور بينهم ما هو طهارة أهل الكتاب، لاحظ في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أصل النجس، ما جاء يتكلم عن الخلاف أنهم يتفق أن يعني في أن النجس يحرم الانتفاع به أو لا يحرم الانتفاع به، هذا وين وهذا وين، هذا مصبان إن صح التعبير، فما ادعي من إجماع في غير محل. هذا بعد وأما إجماع الخلاف بالنسبة للشيخ الطوسي وإجماع السيد، هذا إن شاء الله فيه كلام طويل يعني تقسيمات لطيفة ونقل لبعض عبارات العلماء والاستفادة منها يعني لإبطال هذه مثل هذه الدعوة الإجماع، إن شاء الله بعد نرجع البحث إلى البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.